الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة في العشر جلسة الإشراق. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. وفي هذه الجلسة فضائل ومنافع لا تحصى، ففيها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه وبقائه في مكانه بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، وكم في هذا الاتباع من خير. وفيها الفوز ببركة أول النهار، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في بكورها، وهو فرصة لقراءة القرآن، فربما قرأت جزئين أو أكثر أو أقل في هذه الجلسة، وهو فرصة أيضاً للإكثار من ذكر الله جل وعلا. وقد كان كثير من السلف يصرفون جل هذا الوقت في الذكر، وفيها أي في تلك الجلسة، جلسة الإشراق، تقوية البدن سائر اليوم. كان شيخ الإسلام رحمه الله لا يفوت هذه الجلسة كل يوم، يقول: هي زادي وقوتي سائر النهار، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وبعدها يصلي المؤمن الموفق ركعتين لينال أجر من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، وهما ركعتا الإشراق، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فكيف إذا كانت في هذا الزمان الفاضل الشريف تذكر دوما أن العمل الصالح أعظم أجرا وأجل فضلا في هذه العشر المباركة. ومن عبادات العشر الصدقة، وهي عبادة عظيمة وبرهان على إيمان صاحبها ويقينه بالخلف من الله جل وعلا. وقد أنزل الله في فضلها الآيات البينات، ووضحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها ومنزلتها، وهي أي الصدقة تتباهى على سائر الأعمال فتقول: أنا أفضلكم، كما ورد بذلك الأثر عن عمر رضي الله عنه. ولأثر الصدقة على صاحبها وعلى المنفق عليه ولمكانتها عند الله تعالى، فإن الله يربيها وينميها لصاحبها حتى يجعل اللقمة اليسيرة والتمرة الصغيرة التي يحتقرها المتصدق كالجبل العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الكريم المتصدق يعطيه الكريم ما لا يعطي غيره جزاء له من جنس عمله. ولجلالة قدر الصدقة جعل الله لها بابا خاصا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في بشارته لأهل الجنة: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فالصدقة لها باب من أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فلأجل قدرها العظيم جعل الله تعالى لها بابا خاصا في الجنة. وبعض الناس يجعل هذه الأيام للصدقة، فبعضهم لا يخرج زكاة ماله إلا في هذا الموسم، بعضهم رتب أموره للصدقة في هذه الأيام وحرص على تنوعها، فمرة يخرج طعاما ومرة ماء ومرة كساء وهكذا، اغتناما لفضيلة الزمان. وبعض الناس يظن أن الصدقة فقط للأغنياء، ويحرم نفسه الصدقة وثوابها بزعم أنه من الفقراء. والله كريم يثيب على القليل كما يثيب على الكثير، بل ربما أثاب على القليل أكثر من إثابته على الكثير، وهو العليم الخبير. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف تمرة. في حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، رواه أحمد. في حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي بإسناد حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم، درهم واحد، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 فتصدق بها، فهذا الدرهم سبق 100,000 درهم. رجل له درهمان اثنان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله إلى ناحية من نواحي ماله الكثير الذي له كثير من النواحي، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها، فسبق الدرهم 100,000، لأنه نصف ما يملكه هذا المتصدق، فهذا تصدق بنصف ما يملك. وأيضاً هذا الدرهم الذي هو نصف ما يملك يؤثر في حاجته تأثيراً بليغاً، بعكس من عنده مال كثير، فإن 100,000 لا تؤثر فيه شيئاً ولا في حاجته. لذلك لا تستقل شيئاً، بل ربما كانت صدقة الفقير أعظم أجراً من صدقة الغني ولو كثرت. سبق درهم 100,000 درهم، كيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. عن عمر رضي الله عنه أنه أتاه مسكين وفي يده عنقود من عنب، فناوله منه حبة وقال: مثاقيل ذر كثيرة، فلا تحتقر صدقة يسيرة، فربما كانت سبباً لدخولك الجنة. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، رواه مسلم. وهذا أمر يسير كما ترى، ربما لا تقف عنده، تحسبه هينة وهو عند الله عظيم. رفعت التمرة إلى فيها لتأكلها، وقد أعطت كل ابنة من ابنتيها تمرة من الثلاث، وأخذت هي واحدة، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، بهذه التمرة التي جعلتها بين ابنتيها. فتأمل قطعة تمرة مع رحمتها لابنتيها أوجبت لها الجنة والنجاة من النار، فلا تحتقر صدقتك مهما صورت في نظري، فربك كريم جواد سبحانه، فبادر باغتنام فضل العمل وفضل الزمان بهذا العمل الجليل، يعني بالصدقة. وتذكر دوما أن العمل الصالح أعظم أجراً وأجل فضلاً في هذه العشر. ولئن عجزت عن الصدقة في هذه الأيام فقد عوضك الله من الصدقات ما تبلغ به أجر المتصدقين، من ذلك بشاشة الوجه عند لقاء إخوانك، هذه صدقة، بشاشة الوجه عند لقاء إخوانك، التبسم في وجوه إخوانك، إظهار البهجة بهم ومعهم. عند البخاري كما في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فهذا معروف، وكل معروف صدقة، إذن هذا صدقة، كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. من الصدقات الدلالة على الخير، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. من الصدقات أيضا إفشاء السلام، إماطة الأذى عن الطريق، عيادة المريض، إغاثة الملهوف، دلالة التائه وهدايته الطريق. من الصدقات حسن التعامل مع الناس، فتعاشر أهلك أحسن معاشرة، الإحسان إلى الأولاد والجيران، صلة الرحم، ونحو ذلك من التعاملات. احتسب دوما أجرها عند الله، خصوصا هذه الأيام، لعلها تكون سببا إلى الإصلاح في مستقبل الأيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.